بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في سلسلة حياة النور التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء رياء فيها ولا سمعة أن يشتاك، وطبعا بعتذر الفترة السابقة اللي الواحد كان فيها، فعذرا على الانقطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا ولا يعني بينا بذنوبنا، وأن يعفو عنا. طبعا نبدأ النهاردة نكمل في حياة النور، وبعد ما قطعنا شوط مع بعض في الفترة اللي فاتت أو في المرات السابقة في مسألة قطع بعض الوديان في رحلة السير إلى الله عز وجل، فبعد أن قطعنا وادي التوحيد وانغست قلوبنا في نهر العقيدة، كان الأوان إن احنا نمر على وادي جديد، وادي نستنشق من خلاله عبير القرب من الله سبحانه وتعالى، وادي القربات، وإن شئت فقل وادي الطاعات والباقيات الصالحات. هذا الوادي هو وادي القرب من الله سبحانه وتعالى، هذا الوادي الذي أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالولوج فيه، وهو يصنعه على عينه صلى الله عليه وسلم حينما قال واسجد واقترب. السجود معنى عظيم، معنى جليل، وإن شئت فقل هو معنى القرب من الله عز وجل أو حقيقة القرب من الله. في هذا الموضع أو في هذا العمل أو في هذا المقام، مقام السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، بيتبادل القرب بين العبد وبين الرب، فكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبيزداد الإقبال بين الله أو بين العبد وبين الله، ولكن شتان بين عبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبين أن الله عز وجل هو الذي يتقرب إلى العبد. قال لنا ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا آتاني مشيا أتيته هرولة. والحديث في صحيح البخاري. هذه المقامات وهذه العبادات حري لطالب حياة النور وحري لكل سالك إلى الله عز وجل أن يتحرى هذه المواضع وتلك العبادات حتى يكون له باع فيها في مقام وسباق القرب من الله سبحانه وتعالى سريعا. وحتى لا ينقضي الوقت من بين أيدينا، عايزين نوضح معنى إيماني أو مفهوم تربوي، ألا وهو أن القرب من الله عز وجل درجات، كما أن النعيم منازل ومدارج، وربنا سبحانه وتعالى شرع لينا أو وضح لينا أو بين لينا درجات هذا السباق، وكيف لنا أن نسير في هذا السباق، وكيف لنا أن نتنافس في هذا السباق، ولم لا وهو القائل سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عايزين نتنافس في طاعة الله عز وجل، نتنافس في مقامات القرب من الله، بيوضح لنا خارطة الطريق إلى الله عز وجل. وكيف لكل عبد يريد أن يسبق إلى الله سبحانه وتعالى، لكل عبد يريد أن يتقرب من الله عز وجل، رسم لنا خارطة هذا الطريق، إزاي نقرب من ربنا، إزاي نتسابق في رحلة السير إلى الله عز وجل. بس قبل ما نقول عايزين نوضح مفهوم غاية في الأهمية في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. عايزين نوضح ونقول إن المتسابقون في رحلة السير إلى الله عز وجل على درجات. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. معايا يا جماعة؟ معلش اللي معانا قبل النقطة، قبل ما نكمل في النقطة دي يكتب كده خمسة بسرعة، اللي معانا ونركز معانا في الكلام اللي احنا نقوله يكتب خمسة. الناس اللي موجودة معانا يكتب خمسة. تمام. فربنا سبحانه وتعالى بنص هذه الآية ذكر لنا ثلاث درجات أو ثلاث مقامات في سباق إلى الله عز وجل: مقام الظالم لنفسه، ومقام المقتصد، ومقام السابق بالخيرات. دول الثلاث مقامات في رحلة السير إلى الله عز وجل. وخد بالك من نقطة غاية في الأهمية في فقه التعامل مع الله، وإن شئت فقل لو عايزين نتعمق في المصطلح يبقى فقه التعامل مع الطاعة. إن أنت أحيانا بيمر بيك في رحلة ثلاث مقامات. يعني إيه؟ يعني أنت في وقت من الأوقات بيكون الواحد ظالم لنفسه، يعني إيه؟ بيقترف الذنوب والمعاصي وبيقع في الغفلة، وفي وقت آخر ربنا سبحانه وتعالى بيتغمده برحمته وبيوفقه للطاعة وبيشرح صدره ليها، فيبدأ بدل ما كان في غفلة يقوم من تلك الغفلة ويبدأ من جديد في رحلة السير إلى الله عز وجل. وإن كان في هذه المرة بيكون مقتصد، يعني إيه؟ على قد الفرائض، همته الإيمانية لسه ما جابتوش على أكتر من كده، ثم بيأذن له الله سبحانه وتعالى فيكون من السابقين بالخيرات، فيفتح له الله تبارك وتعالى من أبواب الخير ما لا يستطيع يعني أن يدركه هذا العبد من لطف وكرم ربنا سبحانه وتعالى عليه. فيمر بالثلاث أحوال في رحلة السير إلى الله عز وجل. فناخد بالنا من النقطة دي ليه؟ لأن دي في تعاملنا مع ربنا سبحانه وتعالى بتفرق. بتفرق في إيه؟ إن أنت لما تقع في غفلة أو في ذنب أو في حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، وده من طبيعة النفس البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن في الأوقات دي اللي أنت عارف نفسك إن أنت ظلمت نفسك، إن أنت أسرفت على نفسك في ذنب أو في معصية أو في أي شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ابدأ أعمل المقامات التعبدية في هذا الأمر أو في هذا الوقت. يعني إيه؟ ابدأ استغفر ربنا سبحانه وتعالى، ابدأ توب، ابدأ ادعي، ابدأ تذلل، ابدأ انكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى عشان تحقق مقام العبودية في هذا الوقت، وقت الغفلة، وقت البعد، وقت ظلمة القلب. ثم بعد كده ادعي ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمدك برحمته ويتوب عليك حتى تستطيع أن تتوب وتنطلق في رحلة سيرك مرة أخرى. فالثلاث درجات مهمين جدا ان انت تعرفهم لنفسك ولغيرك. يعني ايه لغيري؟ ان انا خلاص لو انا من هكون من الناس او ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وفضله عليا في وقت من الاوقات هكون سابق بالخيرات، مفتوح لي ابواب الخير وابواب الطاعات، ما بداش ازدري اخواني من المقتصدين او من الظالم أنفسهم بالذنوب والمعاصي والغفلة. لا، ده بالعكس، أكون عون ليهم على طاعة الله عز وجل وعلى التذكير بنعم الله وعلى فتح ليهم أفاق في الطاعة وأفاق في العمل لدين الله تبارك وتعالى. أكون عون ليهم على طاعة الله، مش عون للشيطان وعون للنفس في بعدهم وتقصيرهم بين يدي مولاهم سبحانه وتعالى. طيب، المنازل سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يوضح لنا فرض الطريق، فيقول في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربنا تبارك وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افتضلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في خارطة الطريق ببساطة، عايز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، نفسك ربنا سبحانه وتعالى يحبك، نفسك تكون من المقربين لله عز وجل، ابدأ بالفرائض. بس قبل ما نقول الترتيب، عايزين نوضح نقطة مهمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن رب العزة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء، إلى آخر الحديث. أي أن اللي عايز يبقى من أولياء الله تبارك وتعالى عليه إذن بفعل كذا وكذا، كما سيأتي معنا شرح الحديث. يبقى أنت ممكن تكون من أولياء الله. هذا المقام الإيماني مش بعيد على حد يا جماعة، الولاية مش بعيدة على حد، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة إن احنا نقر بهذا الأمر، أمر الولاية ومقام الولاية. لكن من هم الأولياء؟ يا ترى الأولياء أو الولي هو اللي بيمشي على المية أو بيطير في الهواء أو بيفعل خوارق العادات؟ لا والله، الأولياء أو الولي هو الذي أخبر عنه ربنا تبارك وتعالى حينما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. جزاكم الله خير، من كان مؤمنا تقيا. يبقى حقق الإيمان، وعليكم السلام عليكم، حقق الإيمان ابتداء لله تبارك وتعالى أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، ثم استقام على هذا الإيمان واتقى الله أو وحقق مقام التقوى. وجل ما قيل في هذا المقام أن التقوى، في مقام التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله حجاب، إما بفعل الطاعة أو بترك المعصية، ترك المعصية أو بالإثنين معا. إزاي تبقى تقي؟ إزاي تحقق هذا المقام؟ ابعد عن المعصية أو افعل طاعة أو اشتغل على الاثنين. إن أنت في رحلة سيرك إلى الله عز وجل بتقع في ذنوب ومعاصي، حاول تبعد عنها، وبتقدم ليك أو بيفتح ليك أبواب الطاعة اجتهد فيه. بهذا الأمر تحقق بإذن الله عز وجل بعد تيسير ربنا سبحانه وتعالى لك مقام التقوى. مع الإيمان بالمقامين دول تحقق مقام الولاية بإذن الله عز وجل. وزي هيجي معانا في الحديث ابتداء الفرائض. يبقى رقم واحد عشان تبدأ في رحلة سيرك إلى الله عز وجل وتكون حياتك مليئة بالأنوار الإيمانية، عليك إذن بالفرائض. خد بالك إن الفرائض عندنا على نوعين، ركز قوي في الكلام ده. الفرائض عندنا على نوعين: فرائض فعلية وفرائض تركية. تاني، الفرائض عندنا في الإسلام نوعين: فرائض فعلية وفرائض تركية. إيه هي الفرائض الفعلية؟ الفرائض اللي احنا بنقوم بيها زي الصلاة، زي الزكاة، زي الحج، إلى آخره من تلك الفرائض، بر الوالدين، صلة الأرحام، إلى آخره. طب الفرائض التركية، ودي نقطة مهمة جدا وغاية في الخطورة، وهي ترك الحرام، ترك ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. خد بالك من النقطة دي، ان ترك الحرام فرض مش نفل. يعني ايه؟ يعني مش ديك ان انت تترك شيء لا يرضي الله او لا تتركه، لا ده فرض عليك ان انت تتركه، واحيانا بيكون اولى ليك من فرائض اخرى بعد التوحيد والصلاة ان انت تترك هذا الامر. يعني مثلا، ودي نقطة مهمة جدا في قضية التعامل مع المدعوين او في فقه الدعوة الى الله عز وجل، وهي نقطة ان ممكن مثلا اخت تيجي لحضرتك وتقول لك انا بفعل من الذنوب والمعاصي كذا وكذا 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 وتتصلي، يعني هي محافظة على الصلاة ولكن عندها ذنوب ومعاصي بتقوم به، وتبدأ توضح لك هذه الذنوب وهذه المعاصي. فمن الحكمة الدعوية ان انت تبقى عارفة مقام او درجات هذه الذنوب، من ايه اللي فيها كبائر وايه اللي فيها كبار الذنوب ومين اللي فيها صغائر الذنوب. لا لا، مش قضية فقه الذنوب، قضية درجات الذنوب في كبائر وصغائر. ايه الذنوب اللي هي عاملاها تعد من الكبائر، وايه الذنوب اللي هي عاملاها تعد من الصغائر، وايه الذنوب اللي هي عاملاها تعد من اللمم. فبالتالي عشان تقدر توجهيها او توجهه، لو حد برضو جالك عنده ذنوب ومعاصي ويكون بيصلي او بيكون بيفعل الخيرات، ما تقولوش بقى قم الليل، ما تقولوش تصدق، ما تقولوش صوم النهار، ما تقولوش، ما تدلوش على فرائض فعلية. لا، ده المفروض في حقه تدله على فرائض تركية، تشوف الحاجات اللي بيعملها غلط، ما دام بيقيم الصلاة تبدأ توقعها له تكسرها له. لان الفرائض، لان ترك الذنوب او ترك المعاصي او ترك الاشياء التي لا ترضي الله فرض. دي نقطة مهمة جدا، لان احنا احيانا بنشغل بنوافل العبادات زي قيام الليل والذكر وان كانت دي حاجات مهمة لتقوية الوازع الايماني داخل القلب، ولكن بنترك ان احنا نوجه، او حتى استعاملتنا مع نفسنا نوجه الناس او نوجه نفسنا ان احنا نترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. او في الاخر دي قضية موازنات دعوية بترجع لحال المدعو، ومن ثم لفقه الداعية في تعامله مع المدعوين. نرجع تاني ونقول يبقى البداية هي الفرائض. طيب ازاي يعمل الفرائض دي؟ هل فعل الطاعات وفعل الاشياء التي ترضي الله عز وجل بالهوى بالمزاج باللي انا شايفه صح، ولا بمحددات حددها لي الشرع، واحد بعد كده اثنين بعد كده ثلاثة بعد كده أربعة؟ بص يا جماعة، أولى الفرائض بعد التوحيد الصلاة. وعشان كده في الأحاديث تجد أن تؤمن بالله وملائكته، استغفر الله، تجد في حديث أخبرني عن الإسلام قال بعد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. يبقى بعد لا إله إلا الله الشريعة الشعائر المفروض اللي انت تعملها هي إقامة الصلوات، اللي انت تصلي لله عز وجل. بعد كده تفعل فرائض الإسلام، ان انت تصوم رمضان، تحج الى البيت ان استطعت اليه سبيلا، الى اخره. فعندنا بعد التوحيد الصلاة، وده بنص حديث سيدنا جبريل في تعريفه أو تفهيمه للصحابة مفهوم الإسلام. عشان كده أول ما ينبغي أن يحرص عليه طالب حياة النور من أنواع القربات إلى الله عز وجل هي الصلاة، وبين قصين صلاة الجماعة في بيوت الله أو في بيت الله. لأن في المسجد بتتنزل على القلوب، وده محتاجه طالب حياة النور، نور الإيمان، إنه يخلخل داخل قلبه. ولما لا؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى في بيوت أذن الله فيذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. محتاجين ان احنا نحافظ على الصلاة مهما كان انشغالاتك، محتاجة ان انت تحافظي على الصلاة مهما كنت منشغلة بامور دعوية، بامور علمية، بامور تربوية، بامور في البيت، بغسيل، بمواعين، بمش عارف تنظيف، بأولادك، بتجهيز، بكذا. أول ما الأذان يأذن صلي. حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، صلي. أول ما يقول، أول ما تسمع الأذان الله أكبر، سيبي كل حاجة وكبري ربنا سبحانه وتعالى في قلبك، حتى أن تقيمي هذا الفرض في وقته. سيب كل حاجة وقوم صلي. أول ما تسمع الله أكبر سيب كل حاجة واجري على المسجد، قوم اتوضأ وروح المسجد، روح المسجد وخليك في ضيافة الله، كن في ضيافة الله. فالساعي إلى بيت الله تبارك وتعالى ذائر لله في بيته. ويا ترى ظنك إيه بذائر يزور كريم مفضال منعم منان سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأحسن الوضوء في المسجد فهو زائر الله، وعلى المزور أن يكرم الزائر عز وجل بكرم الله تبارك وتعالى وأنت في ضيافته سبحانه وتعالى. حافظ على الصلاة ويكون هذا في رحلة سيرك إلى الله عز وجل. أيضا الأشياء الفردية، الأفعال الفردية علينا، نقطة دي كثير من الناس إلا من رحم ربي ما أثر في قضية البر، بر الوالدين. أخبرنا في البر يا جماعة، أخبرنا إيه تعاملاتنا مع الأم والأب، أخبرنا إيه؟ كل واحدة يقف مع نفسه ويقول أنا أخبري إيه مع والدي، أخبري إيه مع والدتي، يا ترى أنا لو مت دلوقتي هيبقوا راضيين عليا ولا لأ، هيبقوا راضيين عني ولا لأ، يا ترى لو كشف الغطاء وبدأت أنا أشوف مواقفي اللي كانت معاهم، ترى المواقف دي تشد البر ولا تشد العقوق؟ كل واحد يقيم علاقته بالوالد والوالدة، كل واحد يقيم علاقته بأهله. دايما بقول في الأمثال المصرية، اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في حد، مش هيكون لك خير في نفسك، لأن انت مضيع يعني حق من أعظم الحقوق بعد التوحيد وبعد الفرائض، ومن أعظمها الصلاة، بعدها على طول بر الوالدين. فرض عظيم مضيع بين شباب الأمة وبين بنات الأمة إلا من رحم ربي، بل مش عايز أقول بين الإخوة والأخوات. أكثر الشكاوى اللي بتيجي، أنا آسف وأنكم صرحاء، شكاوى من بيوت ملتزمة المفروض زي ما بيقولوا، تلاقي الأخ، تلاقي الأخت عاملة مشاكل معه، مع إن المفروض يكونوا في التعامل بالحسن مع الوالد وإن لله. فنبدأ نحاول يرضى الله تعالى عنا في هذه. بعد كده التي ينبغي لحياة النور إنه يحافظ عليها من أنواع الكروبات، إن يكون لي ورد ثابت من القرآن، كل ورد ثابت من القرآن. ما ينفعش واحد يريد أن ينطلق في رحلة السير إلى الله عز وجل وبيقرأش كلام ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش واحد يريد أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وملوش باع أو ملوش ورد من القرآن، من كلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الكلام ده نور بالنسبة لنا في رحلة السير إلى الله عز وجل. هذا الكلام فيه شفاء لما في الصدور ولما في القلوب. عندك حاجة مش قادر، أحيانا كده بيمر على العبد السائل إلى الله عز وجل أوقات بيجد في صدره غصة، في حاجة كده مش طبيعية، في خنقة في الصدر، في خنقة في القلب، مش قادر، محتاج حد يوصف لي دواء أخده في رحلة سيري إلى الله عز وجل يشفي صدري. صدقني لا أفضل ولا أحسن ولا أكمل ولا أفضل من القرآن. الناس اللي بتسأل عن كتب تربوية كتير، الناس تقول ايه اكتر كتاب تربوي اثر فيك، طب ايه اكتر كتاب تربوي تدل الناس عليه؟ القرآن. يا جماعة احنا لو شفنا اللي سطر في كتب التربية من اول ما تقال يا علم التربية لحد اللحظة اللي انا بتكلم فيها دي، هتلاقي المنبع الاساسي اللي بيجيب منه هو الوحي، القرآن والسنة، يعني حولها يدندن، ولكن الأصل القرآن، وده الأصل اللي تربى عليه الصحابة، كان القرآن وكان التطبيق العملي للقرآن ألا وهو السنة اللي كانت متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. الموضوع منتهي. ومع إدمانك لهذه الطاعة ستشفى بإذن الله عز وجل، ستشفى من أمراض القلوب ومن أمراض النفوس، ستشفى بإذن الله عز وجل. ولما لا، وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بإذن الله تشفى، ولكن خلي لك ورد ثابت. الورد ده حتى لو صفحة، حتى لو نص صفحة، حتى لو آية، بس خلي لك مطالعة يومية مع القرآن ومع كتاب الله عز وجل. ده بالعكس، لو انت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يحبك، لو نفسك تتقرب الى الله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن. من اراد ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الى حسنات من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كلنا عارفين الحديث. نكمل السؤال اللي بيقول: بس بيضيع لذته مع الوقت بالقراءة السريعة، إيه الحل؟ الجمع بين الخيرين أولى. يعني إيه؟ سؤال الشيخ الإسلام تيمية عن هذا الأمر أيهما أنفع للعبد، وأيضا نقل ابن القيم هذا الجواب لما سئل عن مسألة أيهما أولى للعبد أو أيهما أولى لقلب العبد، هل القراءة السريعة أو القراءة المتأنية بتدبر؟ كان ليه إجابة جميلة جدا: أيهما أنفع لقلب العبد فليفعل. يعني إيه؟ أحيانا في أوقات أنا محتاج فعلا، أنا عندي ذنوب ومعاصي وغفلة، محتاج أزود فيها رصيد حسناتي عشان منسوب الإيمان يزداد داخل القلب، فبالتالي أقدر أقوم من هذه الغفلة، من هذه الكبوة الإيمانية اللي أنا فيها. فالقراءة السريعة في الوقت ده أولى لي، وأوقات تانية لا، أنا قاعد بيني وبين الله عز وجل، أريد أن أأنس بالله، أريد أن أتكلم مع الله، بل أريد أن يتكلم معي الله عز وجل. في كده إحساس إخبات، إحساس ذل وانكسار، إحساس افتقار، إحساس أنس بالله سبحانه وتعالى. في الوقت ده ما ينفعش نقرأ بسرعة، وقرأ بالراحة، وعيد وارجع، وعيد وارجع، حتى يخشع القلب دمع العين. نجمع بين الأمرين، أوقات وسيلة مواصلات أسف عبادة مهجورة أو فعل مهجور، سنة مهجور، صح التعبير يعني. زمان بنشوف الإخوة والأخوات جزاهم الله خيرا ماسكين المصاحف في وسائل المواصلات، واللي راكب تاكسي واللي راكب قطر ماسك المصحف وعمال يقرأ. دلوقتي نادر قوي لما تلاقي حد عمل كده. طبعا هو مفيش مشكله في استخدام الموبايلات في مساله القران والكلام ده، اهم حاجه النسخه تكون كده، لكن مسكه المصحف برضو ليها وقارها وليها مقامها في قلوب الناس. مسكة المصحف دي كان ليها كده رونق في قلوب الناس، وهي بتنظر كده لأخ ملتحي أو أخت منتقد أو أخت مزدلة وهم بيقرأوا القرآن كده حاجة تانية. الشاهد يبقى من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها طالب حياة النور في رحلة سيره إلى الله عز وجل أن يكون له ورد ثابت من القرآن. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها طالب حياة النور في رحلة سيره إلى الله عز وجل وفي حاله مع الله أن يكون له أوقات يخلو بها مع الله، أوقات محدش يعرفها بس لا أخ أخت ولا زوج ولا زوجة ولا مربي ولا داعية ولا متابع، محدش يعرف الوقت غير ربنا وبس. أخلو في هذا الوقت بالله، افتكر ذنوبك، افتكر الطاعات اللي كانت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى والأحوال على قلبك في حالك مع الله. افتكر أوقات لذة الأنس اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيقصدك وكان بيجعل هذا القلب في خشوع والعين تدمع شوقا إلى الله عز وجل. افتكر فيها يوم القيامة، افتكر فيها الجنة، افتكر فيها النار، افتكر فيها القبر، افتكر فيها تقصيرك، افتكر فيها طموحاتك مع الله عز وجل، طموحاتك الدعوية، طموحاتك العلمية، طموحاتك مع الله سبحانه وتعالى. انت نفسك الناس كلها تعرف ربنا سبحانه وتعالى وتكون انت السبب في ده. افتكر كل الكلام ده، اخلو بالله سبحانه وتعالى، ادعي له بالاشياء اللي انت نفسك فيها، كلم ربنا سبحانه وتعالى واشتكي له من همومك، اشتكي له من حد ظلمك، اشتكي له من أشياء أنت شايف فيها خذلان وعدم توفيق بسبب ذنوب ومعاصي. توب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو مش قادر تعمل ده قول له ربنا مش عارف، مش قادر أقرب منك يا رب، اذل بالقرب منك يا رب، رجعني تاني الحال معاك يا رب، افتح على قلبي يا رب، أنا عايزك أنت وبس، مش عايز حاجة تانية. كلم ربنا سبحانه وتعالى. يا سلام لو كان هذا الوقت في دقائق الأسحار الغاليات في وقت السحر الذي يتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى ويقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، قل له أنا رب، يا رب أنا رب عندي دعوات، يا رب أنا عندي حاجات اقضيها لي يا رب، يا رب أنا اللي بسأل، أنا هو يا رب اعطيني من فضلك، يا رب أنا المذنب، أنا المستغفر يا رب اغفر لي، أنا يا رب، قل له كده، قل له أنا يا رب، أنا رب اللي في غفلة، أنا رب اللي بعيد، أنا رب اللي مقصر، أنا رب، أنا اللي عايز أقرب ومش عارف، أنا رب للخذلان حط بي من كل حتة، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، أنا رب، أنا رب اللي عايزك تستجيب لي يا رب، نحتاجك يا رب، عرف لرحمات الله عز وجل، خلي ليك حال مع الله حتى لو كان هذا الحال حاجة بسيطة وقت قليل، ولكن هذا الوقت تحضر فيه القلب وتستحضر فيه أن وترجو من الله فيه أن يسمعه وتأنس به. أيضا من الأشياء يحرص عليها طالب أن يكون له حال مع الذكر، أنت يكون لك أوراد الأفكار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبق المفردون، قيل يوم المفردون يا رسول الله، فقال الذاكر مهما كانت مشغولياتك، مهما كانت مهما كان وقتك ضيق، مهما كان ما فيش وقت عندك، اذكر ربنا، ما تاخدش منك اي مجهود على اي وقت في اي وقت وعلى اي موضع، اكتفي ده، اكتفي الحال مع الافكار. طبعا واولى الافكار افكار الصباح والمساء، عندك افكار الدخول وخروج من المسجد، دخول والخروج من البيت، افكار الخلاء، افكار النوم، الأفكار المطلقة. تخيل كده كل يوم على النبي صلى الله عليه وسلم، بلاش أقول ألف مرة، بلاش أقول ألفين ولا عشرة آلاف، لا خلينا عشر مرات، خلينا على قدنا كده، خلينا على قدي وقول أنا هذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة. والله العشر مرات دول يوم اثنين ثلاثة أربعة هتلاقي لسانك لوحده بيذكر ربنا سبحانه وتعالى، هتلاقي لسانك لوحده عمال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت مش قادر تعد كم مرة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القصة في أي ذكر، سواء استغفار، سواء تقول سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، هتقولها كم مرة. ومش بس كده، يعني بس ربنا بيحبها أو بيحب هذا الذكر، لا ده كمان ثقيل في الميزان يوم القيامة، كلمتان حبيبتان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. الذكر هذا ملهاش وقت معين، هذا من صفات المؤمنين، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحان الذكر، خلي لك حال مع ربنا عجيب. لما الرجل يقول يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله، الحديث ده حاول افتكره، يعني حطه قدامك كده على اللابتوب بتاعك او المكتب او على البورد، اي حاجه لما تبقى مشغول او مطحون، حتى لو مشغول ومطحون في امور يعني مش دنيويه بس، لا دينيه كمان، افتكر الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال يا رسول الله مرني بشيء أو أوصني بشيء أتشبث به، وفي رواية يا رسول الله إن شعائر الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به حتى ألقاك. كثرت علي يا رسول الله، مش عارف أعمل إيه، أقوم الليل ولا أذكر ولا جاهد ولا أصلي ولا أعمل إيه يا رسول الله، قول لي حاجة، الإسلام كتير عبادته كتير أعمل فيها إيه؟ قال لا يزال لسانك ربا في البداية، ابدأ من هنا. لما هتذكر ربنا سبحانه وتعالى هيتغمدك برحمته، لما هتذكر هتلاقي توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه معك، فبالتالي يبقى موفق وزد ومعان بإذن الله عز وجل. أجل من الأشياء سريعا لغي لطالب حياة النور أن يكون له باع فيها الصيام، أوراد الصيام، ود الصيام، اثنين وخميس ويوم صيام مطلق كما تشاء، بس حاول ما يعديش، مش هقول لك اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاث اسابيع، لا، ما يعديش شهر غير وانت صايم فيه حتى لو مره واحده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريف، اي 70 سنه. واسمع باب قلبك هذا الحديث اللي كلنا عارفينه، مرات اسمعه بقلبك. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. أنا هيجزيك على هذا الصيام. ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث لم يبين جزاء الصيام فتركه عشر، فالذي سيعطيك هذا الثواب الكريم المنان الشكور سبحانه وتعالى. فالذي زاد في رحلة سيرك يا الله عز وجل من الصيام، حتى زي ما قلنا اثنين وخميس أو حتى يوم بس واحد في الشهر، أيضا من الأشياء فيها في رحلة سيره إلى الله عز وجل الصدقة. قال ليك نصيب صغير ولو حاجة قليلة بسيطة من الصدقة، وأبشر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما نقص مال، ما نقص مال من عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. فلوسك مش هتقل، ده بالعكس هتزيد، ما تقلقش من النقطة دي. والصدقة تطفئ غضب الرب. تخيل كده انت على مقصر في طاعة الله وحس كده ان ربنا غضبان عليك، ربنا سبحانه وتعالى ما فيش توفيق، ما في خذلان، في عدم سداد، تصدق، اجري تصدق، عشان لو كان ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى على يطفئ، او هذه الصدقه تطفئ هذا الغضب، اجري وتصدق لو حاجه بسيطه. فالإدمان الصدقه بيخلي اسم طالب حياة النور في سجل تبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل له. النبي صلى الله عليه وسلم عد منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقها. بقى في سجل الناس اللي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيظل الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. صدقة اجتهد في ده، اجتهد ان انت يكون ليك حال ايضا في الدعاء، ادع ربنا سبحانه وتعالى كتير، كلم ربنا سبحانه وتعالى ايضا، خلي ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى، وخلي ليك ورد ولو حتى ايضا شهري في قضية الدروس الجماعية بيئة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، دروس. الدروس الإيمانية، الدروس اللي في المساجد، خلي كده مرة كل شهر، مش هقول لك مرة كل أسبوع، مرة حتى كل شهر روح درس في مسجد، اسمع درس، خلي ليك ورد من إتيان هذه الدروس وهذه الحلق، الحلقة التي لا تتكلم إلا عن أبشر. فقد قال ربنا، فقد قال النبي مع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم. لما كنت بقع في ذنوب ومعاصي وبحس إن أنا بعيد عن ربنا، بشوف أي درس أجري فيه وأروح حتى لو أقعد في الآخر، عشان الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لكل أن أتى إلى هذا المجلس حتى لو كان له حاجة، حتى لو ما كانش جاي عشان يحضر الكلام أو يقعد في هذا المجلس، كان جاي ليه حاجة عايز يقضيها من فلان. فربنا سبحانه وتعالى يقول هم السعداء لا يشقى بينهم جليس. ميز ده فقه، خلي ليك حال في هذا الأمر، وخلي ليك ورد ثابت ولو حتى شهري ان انت تحضر هذه الدروس. طبعا اللي مش قادر يحضر في دروس في المساجد او الامور صعبة عليه، عندك النت، تحضر هذه النية وخلي هذا الدرس بهذه النية، ان شاء الله تؤجر بإذن الله عز وجل، واصدق الله يصدق بإذن الله. في بعض الملامح العامة سريعة لبعض العبادات وبعض الأشياء التي لابد، التي ينبغي لطالب حياة النور أن يضعها في اعتباراته الإيمانية في رحلة سيره إلى الله عز وجل. لكن أنت تنوع في الطاعات، ولو إن شاء الله لنا لقاءات أخرى نريد أن احنا نتكلم في قضية إزاي بقى هذه العبادات أتعامل معها، فك التعامل مع الطاعة في رحلة سير الله عز وجل. بقى يعني بتعرض علي طاعات كتير، اختار ازاي، اوازن ازاي، ابدا انطلق في هذه الطاعات مع مراعاه الحالات النفسيه او الحاله النفسيه اللي بمر بيها في طريق الى الله عز وجل، ما بين الفطور، ما بين الكسل، بين الغفله، بين ذنوب ومعاصي، اعمل ايه؟ ان شاء الله باذن الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء سريعاً.